الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
يقع الكلام في آخر مقطع متبق من تحقيق المحقق العراقي، بعد أن حرر تلك المقدمات وبين محل النزاع، أوقع الكلام في مقامين. بنظره أن الحديث في هذين المقامين يغني عن سائر المقامات الأخرى. المقام الأول وهو المهم لارتباطه بصلب البحث الذي نبحث عنه، وهو أن الأثر ببركة التعليق هل يتأخر عن الإنشاء أم لا؟ مثلا لو كان الإنشاء في يوم الجمعة وتحقق الأثر في يوم الأحد، الأثر المرجو من المعاملة، ولأجل تعليق الإنشاء على أمر حصل في يوم الأحد، فهل هذا الأمر صحيح وجائز أم لا؟ هذا هو الأمر الأول والمقام الأول. المقام الثاني في تعليق الإنشاء على أمر غير معلوم الحصول. مرة نعلق على أمر نعلم بحصوله، يرى أن هذا لا بحث فيه، وإنما الكلام في التعليق على أمر غير معلوم الحصول. الكلام فعلا في المقام الأول، وهو أن يتأخر الأثر عن الإنشاء. فيرى رحمة الله عليه أن هذا الأمر جائز بالنسبة إلى العقود التي شرع الإنشاء فيها لأجل الإعداد والتهيؤ. ومثلنا على ذلك بالبحث السابق بمثل الوصية، بمثل الوصاية، بمثل التدبير والمكاتبة. وهنا يضيف مثالا آخر وهو الإجارة، فإنه في الإجارة أنشأ المستأجر المعاملة مع أن الأجير يستحق الأجرة متى؟ بعد العمل، فيكون الأثر متأخرا كما هو الحال في مثل الوصية والمكاتبة والتدبير. ففي الوصية الأثر الفعلي هو التهيؤ والاستعداد، أما التملك الذي أنشأه الموصي فلا يحصل إلا بعد موته. وعلى هذا يقاس الأمر في التدبير والمكاتبة. فإذا تأخر الأثر بواسطة التعليق على أمر يحصل في المستقبل أمر ممكن وواقع في هذا السنخ من العقود والإيقاعات، ما كان أثره التهيؤ والاستعداد. أما ما كان من قبيل البيع والنكاح فيرى أن تأخر التأثير أمر غير صحيح وغير ممكن، وذلك لأن مثل البيع إنما شرع للتأثير والفعلية، فتأخر التأثير عن حال وقوع الإنشاء يرجع في الواقع إلى تصرف في كيفية تأثير الأسباب، والتصرف في كيفية تأثير الأسباب أمر خارج عن اختيار المنشئ، وإنما هذا له ربط بالذي يمضي هذه المعاملة وهو الشارع. فالشارع المقدس شرع البيع ليحصل أثره من حين الإنشاء، فلو جئت أنت وعلقته على أمر يحصل في المستقبل فهذا يعني أنك تصرفت في سببية السبب. سببية السبب عند الشارع المقدس أن يحصل الأثر مباشرة، فجئت أنت بتعليقك وتصرفت في سببية السبب وهذا ليس لك، فلا يكون مثل هذا البيع نافذا وصحيحا. وبعبارة أخرى، لو قال القائل بعتك هذا الكتاب إذا جاء أول الشهر، هذا التعبير بالتحليل يحتمل فيه احتمالات. بعتك هذا الكتاب إذا جاء أول الشهر يحتمل فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون مقصود البائع أن يؤثر هذا الإنشاء متى؟ في أول الشهر، هذا هو الاحتمال الأول. نتيجة هذا الاحتمال أنك فككت بين السبب والمسبب، ما جعله الشارع سببا هو إنشاؤك، فإذا كان هو هذا السبب فلا بد أن يحصل الأثر والمسبب مباشرة، فتكون النتيجة أنك تصرفت في سببية السبب وهذا ليس لك، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد باعتبار أن حقيقة البيع ترجع إلى مبادلة مال بمال، فيراد أن المبادلة تحصل في أول الشهر، طب حينئذ نسأل، هذا الكلام الذي صدر منك الآن وهو قولك بعتك الكتاب، ما هو دوره؟ إذا كانت المبادرة تحصل متى؟ في أول الشهر، فما هو دور الإنشاء حينئذ؟ حصول المبادلة في أول الشهر يتنافى مع قصدك للإنشاء بهذا الكلام. المفروض أنك تريد أن تحصل المبادلة بهذا الكلام، وإلا أجل كلامك إلى أول الشهر، فإذا لا قيمة لهذا الإنشاء. فإذا على تقدير يكون البائع متصرفا في سببية السبب، وهذا ليس من اختياراته، وعلى تقدير لا يبقى قيمة للإنشاء. فعلى هذا الأساس التعليق على أمر يحصل في المستقبل بحيث أن الأثر من المعاملة يحصل عند حصول المعلق عليه، إنما يصح في مثل الوصية والوصاية والإجارة والمكاتبة والتدبير، ولا يصح في مثل البيع والنكاح، لهذا التحليل الذي ذكرناه. إن قلت مقتضى هذا الكلام أن يترتب تالي لا يمكن لك أن تلتزم به، ما هو هذا التالي؟ هو أن لا يصح التعليق في الأوامر. لماذا؟ بيان الملازمة، لأن الأوامر أيضا هي نوع من الإنشاء. فإذا كان لا يصح التعليق في العقود والإيقاعات لكونها إنشاء، فينبغي أن لا يصح في مثل الأوامر والنواهي، مع أن التعليق في الأوامر والنواهي واقع فضلا عن إمكانه، والتعليق في الأوامر والنواهي قرأنا في علم الأصول أن التعليق طارة يكون للحق فيكون من الواجب المشروط، لأن التعبير بالواجب المشروط كما نبه عليه في الأصول على مبنى المشهور من باب توصيف الشيء بغير ما هو له، من قبيل الإسناد المجاز. المشروط في الحقيقة ليس الواجب، المشروط هو الوجوب، فحقه أن نقول له ماذا؟ الوجوب المشروط لا الواجب المشروط. اللهم إلا على مبنى من؟ على مبنى الشيخ الأعظم الذي يرى رجوع الشروط والقيود إلى المادة لا إلى الهيئة، وإلا على رأي المشهور المشروط ما هو؟ هو الوجوب، فهذا نسميه بالواجب المشروط، هذا نوع من التعليق. إذا علقت الحكم فالوجوب مشروط، وإذا لم تعلق الحكم فالوجوب مطلق. وأخرى يكون التعليق وين؟ في جانب الفعل، في جانب المادة، في جانب الواجب، وهذا ما يسمى بالواجب المعلق في قبال الواجب المنشز. نعم، الشيخ الأعظم أنكر الواجب المعلق، لكن إنكاره للواجب المعلق في الواقع لأنه لم يرى وراء الواجب المشروط شيئا يصح أن نسميه الواجب المعلق، لأن الواجب المشروط الأنصاري هو الواجب المعلق لصاحب الفصول، مع تفاوت يسير ذكرناه في دروس الكفاح. لكن الشيخ إنكاره للواجب المعلق لا بمعنى أن الواجب المعلق مستحيل، بل لأن الواجب المعلق هو الواجب المشروط، فلما التزم بالواجب المشروط لا يبقى مكان للواجب المعلق. فإذا لا شك أن التعليق في الأوامر واقع وممكن، فلماذا لا يقال مثله وين في العقود والإيقاعات؟ طبعا هذا البيان أنا غيرت وتصرفت في كلام المحقق العراقي للتشويش الموجود فيه. يجيب المحقق العراقي عن هذا الأمر بأن قياس العقود والإيقاعات على الأوامر والنواهي قياس مع الفارق، فإذا كان قياس مع الفارق إذا جاز شيء في أحدهما لا يلزم أن يجوز في الآخر، لأنه قياس مع الفارق. وجه الفارق بينهما أنه في الأوامر والنواهي المتكلم الذي يقول افعل ولا تفعل هو في الواقع ينشئ وجوبا مثلا، وهذا الوجوب مدلول عليه بالكلام وضعا، لأن صيغة افعل بحسب الفرض موضوع لأي شيء للوجوب. وهكذا لو استعملت مادة الوجوب يكون أوضح الأمر، لأنه في صيغة افعل أنها موضوعة للوجوب أو ليست موضوعة للوجوب فيه نزاع، وإن كان المشهور ذهبوا إلى وضعها للوجوب. أما في مادة الأمر أو في مادة الوجوب فالأمر يكون ماذا؟ أوضح. التفتنا؟ على كل تقدير إذن في الأوامر النسبة المنشأ بالكلام مدلول عليها بالكلام، ويكشف عنها بالكلام، بينما في العقود والإيقاعات الأمر ليس كذلك. الملكية مثلا في البيع ليس مدلولا عليها بالكلام ويكشف الكلام عنها، وإنما ماذا؟ وإنما الملكية تحدث بهذا الكلام. فإن الإنشاء العقدي أو الإنشاء الإيقاعي يحدث هذا الأثر، فباعتبار أنه يحدثه فإذا هو سبب له. فإذا حصل السبب ولم يحصل الأثر يرجع إلى أنك فككت بين السبب وبين أثره، وهذا ليس داخلا تحت اختيارك. فلهذه النقطة الجوهرية جاز التعليق في الأوامر والنواهي، سواء تعليق الهيئة أم تعليق المادة. غاية الأمر في تعليق الهيئة يتولد الواجب المشروط، في تعليق المادة يتولد الواجب المعلق الذي ابتكره صاحب الفصول لأجل حل ما يسمى بمشكلة المقدمات المفضلة. فأما في العقود والإيقاعات فالأمر ليس كذلك. أنت تحدث هذا الأثر بواسطة الكلام، لا أن الأثر مدلول عليه بالكلام، لأننا نتكلم نحن عن بعثة الإنشائية لا عن بعثة الخبرية. فإذا ليس لنا أن نقيس باب الأوامر والنواهي على باب العقود والإيقاعات. إذن اتضح لنا النتيجة التالية، أنه في العقود والإيقاعات إن كان هذه النتيجة النهائية نحفظها، إن كان العقد أو الإيقاع سنخ ماهية أثرها التهيؤ والاستعداد مثل التدبير والمكاتبة والوصية والوصاية، فالتعليق فيها جائز. وإن كانت العقود والإيقاعات سنخ ماهية أثرها فعلي، فالتعليق فيها ليس جائزا. هذا تمام وعصارة ما أفاده المحقق الكركي رحمة الله عليه في المقام الأول، أي في حصول الأثر في المستقبل عند حصول معلق عليه. هذه هي النتيجة النهائية. أما الكلام
بالنسبة للإنبوت إذا كان الفرق، يعني
بس أرفع صوتك شوي،
بالنسبة للفرق بين الأمر
والإنشاء
واضح صار، لكن وين راح يكون الفرق بين الأمر والخبر؟ إذا كان الأمر حاكي عن شيء عن وجوب ثابت، راح يكون الأمر من 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 من, من أقسام الخبر، ما راح يكون من
نعم في النتيجة أحسن. في النتيجة يمكن أن نفرق بهذا، واضح السؤال. حينئذ في الإخبار يكون المحكي عنه هو الإعلام والإخبار، بينما في الإنشاء يكون المبرز والمظهر والمحكي عنه هو ذلك الاعتبار النفساني الذي نسميه الوجوب أو الحر، فيكون فرق بينهما من هذا القول. ولذا يستشهد للمطلب بباب الوكالة. في باب الوكالة الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم فرقوا بين نوعين من التعليق. النوع الأول هو تعليق الوكالة على أمر متأخر فتبطل. النوع الثاني تعليق الفعل الموكل به على أمر متأخر فتصح. بيان طارة أقول أنت وكيلي إن جاء أول الشهر، فعلقت وكالتي على مجيء أول الشهر، وأخرى أقول أنت وكيلي الآن، لكن لا تبيع إلا في أول الشهر، هذا يصح. إذن مرة نعلق الوكالة، مرة نعلق الفعل الموكل به. المحقق العراقي هنا يعترض على الشيخ الأعظم، يقول الشيخ الأعظم في باب الأوامر أنكر هذا التفريق بين تعليق الفعل وتعليق الهيئة، ولذا هو أنكر الواجب المعلق، بينما في باب الوكالة التزم بصحة هذا التفريق، فالتزم بأن تعليق الوكالة يبطلها وتعليق الفعل الموكل به لا يبطلها. ولأجل ذلك يسجل على الشيخ الأعظم الإشكال التالي، وهو أنه ما الفرق؟ لم يظهر لنا الفرق. فهذا اعتراض من قبل المحقق العراقي على الشيخ الأحضر. وباعتقادي أن هذا المقدار، طولنا كثيرا في نقل كلامه وتحقيقه، هذا المقدار من التحقيق في كلامه كافي، ولنا عليه جملة من الملاحظات. الملاحظة الأولى، نبدأ من النقطة الأخيرة لقربها حتى لا نؤجلها وبعد نحتاج إلى تكرار، لا، نبدأ من هذه النقطة الأخيرة، هذا الإشكال الذي سجله على الشيخ الأعظم. هذا الإشكال غير صحيح باعتبار أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لم يفرق بين تعليق الهيئة وتعليق المادة. فيذكر بأن تعليق الهيئة ممكن وتعليق المادة غير ممكن، لما عرفت من أن إنكاره للواجب المعلق لا لأجل أن الواجب المعلق في حد ذاته مستحيل، وإنما لأجل أن الشيخ الأعظم اختار في مبحث رجوع القيود ما يلي: أنه على الرغم من أن ظاهر اللغة العربية أن القيد إلى أين يرجع؟ إلى الهيئة. ظاهر اللغة العربية أن يرجع القيد إلى الهيئة. إذا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، ظاهر هذا التعبير أن مجيء زيد قيد لأي شيء؟ لوجوب إكرامه للهيئة، لأن مفاد الهيئة هو الوجوب. لكنه خالف بما هو فيما هو ظاهر اللغة العربية لأجل اعتقاده أن الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي غير قابل للتقييد. شبهة عند الشيخ نشأت من هنا. فإذا الهيئة غير قابلة للتقييد، فإذا كل القيود إلى أين ترجع؟ إلى المادة، أي إلى الواجب، إلى الفعل. هذه القيود التي ترجع إلى الفعل على نوعين، مرة هي الزمان مثل الزواج، ومرة هي غير الزمان مثل مجيء زيد. فالواجب المشروط عند الشيخ الأعظم القيود فيه ترجع إلى الواجب، والتسمية تكون، الإسناد يكون حقيقي لا مجازي، الواجب هو المشروط. أعم من أن يكون الشرط هو الزمان أو غيره الزمان. عندما وصل إلى الواجب المعلق، الواجب المعلق مختص بأي شيء؟ بالزمان. الواجب المعلق مختص بالزمان، أن طلوع الفجر إذا كان قيد لوجوب شهر رمضان، لوجوب الصيام، فكيف نغتسل؟ فكيف نغتسل من الجنابة قبل الفجر؟ والحال أن الغسل ما هو؟ الغسل وجوبه وجوب غيري، والوجوب الغيري لا يتقدم على الوجوب النفسي. كيف تقول يجب الغسل قبل الفجر أما الصيام واجب متى؟ عند طلوع الفجر. فلا يمكن. جاء صاحب الفصول قال هذا الزمان قيد لأي شيء؟ ها؟ للواجب لا للوجوب. أما الوجوب من حين رؤية الهلال، انتبهنا؟ هذا نسميه الواجب المعلق. الواجب المعلق يختص بالقيود الزمنية. الشيخ الأعظم لما رأى أن هذا الواجب المعلق هو عين الواجب المشروط، غاية الأمر الواجب المشروط قلنا يشمل قيود الزمان وغيره زمان، فيشمل الواجب المعلق. فلم يرى وراء الواجب المشروط ما يبقى أن نسميه واجبا معلق. فإذا إنكاره للتعليق لا لعدم إمكانه حتى يطالب بالفرق بين الأوامر والوكالة. في الوكالة ليست من باب الواجب المعلق، فحينئذ هذا الإشكال لا يصح تسجيله على الشيخ الأعظم. هذه الملاحظة الأولى في تحقيق المحقق العراقي. غدا نذكر بعض الملاحظات الأولى وننهي البحث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.